بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في دروسنا الماضية ما ذكر من مسائل أشار إليها المؤلف رحمه الله في حد المملوك، وكذلك حد السرقة وما لحق به من مسائل. ومما ينبه عليه مما سبق كذلك ما قد يثيره بعض الناس مما يأتي من قبل أعداء هذا الدين من شبه، يريدون بذلك الاعتراض على شريعة الله وتثبيط أهل الإسلام من إقامة حدود الله، فيقولون، وهي مقولة قديمة: كيف تجعلون في دين الإسلام في حد السرقة أن اليد تقطع في ربع دينار، بينما تجعلون دية اليد المقطوعة نصف الدية، فهذا تناقض وتعارض، إما أن تجعلوا الجميع ربع دينار وإما أن تجعلوا الجميع نصف الدية. فيقال قد أثار هذا قديما بعض من كان عنده شيء من الشك بسبب جهله بالدين وكثرة قراءته لأعداء هذا الدين. ومن ذلك ما نقله العلماء في تلك الأبيات المشهورة عن أبي العلاء المعري الذي قد رمي بالزندقة، أنه قال: يد بخمس مئين عسجد، يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار، ونستجير بمولانا من النار. ومعناه أن اليد بخمسمائة دينار تفدى، يعني عند قطعها في باب الديات كما سيأتي معنا إن شاء الله، فكيف تقطع في السرقة في ربع دينار؟ فزعم وظن أن هذا تناقض، ثم يقول: ما لنا إلا السكوت له، يضع الشبهة ثم يقول: ما لنا إلا السكوت له، لأجل ألا يتهم بزندقة ولا يكفر أو يلاحق من قبل الأمراء أو العلماء. وقال خاتما: ونستجير بمولانا من النار. فأجابه بعض علماء المسلمين، وهو المشهور عن القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، أنه قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. معناه أن من حكمة الله عز وجل حفظا ألا يكثر الاعتداء على الأموال بالسرقة، جعل اليد تقطع في ربع دينار. لماذا؟ لأجل أن تحفظ الأموال، لأنه لو كانت اليد لا تقطع إلا بخمسمائة دينار معناه أن السرقة ستكثر وستنتشر. لماذا؟ لأن حد القطع بعيد، حد القطع ماذا؟ بعيد، خمسمائة دينار، أين الخمسمائة دينار؟ وقد علمنا كم مقدار الدينار الواحد، هو ما يعادل 4 جرام وربع الجرام من الذهب. فحتى تحمى أموال الناس كان القطع في ربع دينار، حكمة من الله. وكذلك كانت الدية 500 دينار في اليد الواحدة حماية لأنفس الناس ألا يعتدي عليها أحد. لو كانت الدية ربع دينار تساهل الناس في بغي بعضهم على بعض، تساهل الناس في بغي بعضهم على بعض، يعتدي عليه فيقطع يده ويقول قطعت يده خطأ، ففي نصف الدية. وسيأتي تفاصيل في باب الديات، لكن لأجل أن تحمى الأنفس والأعضاء ولا يتساهل فيها أحد أغليت في هذا الباب. وهذا لا يدل على التناقض كما ادعى ذلك أعداء الدين والجهل الذين هم أبواق لهم فيرددون مثل هذه الشبهات، بل على العكس، هذا يدل على عظيم حكمة الله في هذه الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة، لأن من تأملها بتدبر وإنصاف علم أنها تدل على عظيم الحكمة والإتقان في هذه الأحكام التي جاء بها هذا الدين العظيم. وأمر آخر ينبه عليه كذلك، وهو ما يتعلق بمسائل السرقة، مر معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن اليد تقطع من الرزق، وقد استدل العلماء على هذا بأدلة، ومنه كما تقدم ما جاء في الحديث فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به. سأل بعض الناس فقال أين الدليل في هذا الحديث؟ الجواب الدليل في قوله احسموه ثم أتوني به، فقد استدل الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أن لفظة احسموه تدل على أن القطع من الكوع، على أن القطع من الكوع، لأن الحسم يكون لهذا الموضع الذي يكون فيه موضع العروق حتى لا تنفجر تلك العروق بالدماء فينزف فيموت، فيكون في ذلك سد هذه العروق، مع ما تقدم من الاستدلال بالآية على الوجه الذي سبقت الإشارة إليه. ومما ينبه عليه كذلك أنه لا يجوز على الصحيح رد هذه اليد
بعد القطع بالجراحة الحديثة، لأن المقصود ليس هو حصول القطع، ولكن المقصود بقاء يد المقطوع مقطوعة حتى يحصل الاعتبار في نفسه وفي غيره. أما قول من قال لا بأس تقطع فيشعر بالألم ويقع الاعتبار ثم بعد ذلك ترد بعملية جراحية، فيقال هذا قول غير صحيح، وهو معارض للنصوص من جهة اللفظ والمعنى، فإن الحكمة من ذلك هو اعتبار هذا السارق بنفسه واعتبار الناس به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. قال: من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة، ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته، فإن جاء بعد القذف ب4 شهود سقط عنه الحد، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا. قوله باب حد القذف، أي هذا مدخل لمعرفة حكم حد القذف أو أحكام حد القذف. كما تقدم الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد هنا الدخول والخروج المعنوي. وعلمنا ما هو الحد فيما تقدم. وقوله القذف معناه في اللغة يدور حول معنى الرمي، وأما في اصطلاح أهل العلم وفي الشرع هو رمي المسلم أو المسلمة المحصن أو المحصنة، والمراد به العفيف أو العفيفة، بفاحشة الزنا، والرجل يزاد اللواط. ودليله من الكتاب قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وهكذا قول الله عز وجل كذلك في الآية الأخرى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، الآيات في هذا الباب. وهناك أحاديث كثيرة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها في ثنايا هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله. وقوله رحمه الله: من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة، دليله كما تقدم من القرآن ومن السنة ما أشار إليه من إجماع أهل العلم في هذه المسألة، وما روي في هذا الباب من أحاديث، منها ما جاء في قصة الإفك في حديث عائشة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد من خاض في تلك المحنة، فقد ثبت الجلد لمن وقع في القذف بنص الكتاب والسنة. وهكذا كذلك ما ثبت في عهد عمر رضي الله عنه وأشار إليه في الشرح، فإنه ثبت أنه جلد حين تخلفت شهادة من شهدوا بالزنا، شهد 4، والقصة طويلة وأذكر على وجه الاختصار، فأثبت 3 ما يثبت به الزنا بوصفه الدقيق، وتلكأ الرابع تلكأ الرابع فجلدهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لا يعني أن ثبوت الخلوة والمباشرة ولو لم يثبت عين وقعة الزنا على الوصف الدقيق المشترط شرعا أنه تسقط العقوبة، بل العقوبة تثبت، ولكن هناك فرق بين عقوبة الحد وعقوبة ماذا؟ التعزير، عقوبة التعزير. فمن وقع بامرأة في غير الزنا يعزر تعزيرا يليق بحاله ومثله، وهذا يرجع إلى الإمام، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في التعزير. وقوله من رمى غيره بالزنا، ذكر العلماء شروطا للقاذف وشروطا للمقذوف. فمن شروط القاذف أن يكون مكلفا، أي عاقلا بالغا، فلو وقع القذف ممن لا يقع من مثله كالمجنون أو الصبي فلا يقع له الحد، ولا يعني ذلك بالنسبة للصبي أنه لا يؤدب، ولكن يؤدب بما يليق بمثله. والشرط الثاني ألا يكون القاذف والد للمقذوف لعموم ما ورد في عدم مجازاة الوالد بولده. والشرط الثالث أن يكون القذف من القاذف بصريح العبارة لا بخفيها، فلو أتى بعبارة غير صريحة في الشرع والعرف واللغة لم يكن من القذف الذي يوجب حد القذف 80 جلدة، ولكن ينتقل إلى التعزير، ينتقل إلى التعزير، فالسب وما كان بمعناه مما يوجب التعزير. فمن قال لإنسان يا زاني أو يا زانية هذا صريح، أو قال ما هو بمعناه من العبارات الصريحة كأن يتهمه بفاعل أو مفعول أو نحو ذلك، فهنا يكون من الصريح، يعني إذا ذكر الفعل بصراحة. وأما إذا ذكر ذلك بغير العبارة الصحيح الصريحة مثل أن يقول يا فاعل بهذا اللفظ ولم يصرح بلفظ الزنا وما كان بمعناه، فهنا يعزر ولا يحد، يعزر ولا يحد. ومثله ما كان من سب أو شتم أو غيره فإنه يعزر ولا يحد، بل نص العلماء أنه حتى السب إذا كان من ممن هو مظنة هذا السب فإنه لا يعزر، كمن قال لمن هو مظنة السرقة وهو من أهل التهمة يا سارق، فهذا ليس فيه تعزير لوجود هذه التهمة. أو كان كذلك من باب المشاتمة فهو ليس كذلك مما يوجب التعزير، بل ينكل به التعزير. واستدل العلماء في نصوص عامة وخاصة من الكتاب والسنة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقوله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، وغير ذلك من الآيات. ومع هذا فالأولى تركه. وأما شروط المقذوف ذكر العلماء أن يكون عاقلا، لأن المجنون ليس مظنة هذا الفعل فلا يقع في حقه. ومن شروطه أن يكون مسلما، لأنه مظنة الإحصان. ومن شروطه الحرية، واختلف العلماء في ذلك، خالف بعض أهل العلم وأكثر أهل العلم جمهورهم على هذا الشرط. ومن شروطه الإحصان، يعني العفة من الزنا. ومن شروطه أن يكون مثله ممن يقع منه هذا الفعل، يعني كبيرا. وجعل العلماء للذكر 10 سنوات وللأنثى 9 سنوات، فإذا وقع في من هو دون ذلك لم يكن قذفا، بل يعزر في من رمى من كان أصغر من ذلك. فإذا اجتمعت شروط القاذف والمقذوف، وهي كما نرى 7 أو 6 على الخلاف في الحرية، عند ذلك يتحقق حد القذف. والقذف كبيرة من الكبائر، جعل الله عز وجل فيه عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فمن عقوبة الآخرة ما سمعنا في الآيات السابقات، ومن عقوبة الدنيا ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يحد 80 جلدة بنص الكتاب وما صح في السنة وما جاء عن الصحابة وأجمعت عليه علماء الأمة. والحكم الثاني من عقوبة الدنيا أن عدالة القاذف تسقط فترد شهادته، لقول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ومن عقوبة الدنيا أنه يوصف بالفسق، لقوله سبحانه: وأولئك هم الفاسقون. إلا أن هذا الثالث يزول إذا تاب، لقوله بعده سبحانه: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله رحمه الله: وجب عليه حد القذف 80 جلدة، مما ينبه أن الحدود حق من حقوق الله فلا تسقط حتى لو عفى المقذوف، حتى لو عفى المقذوف، لأنه حق من حقوق الله، بخلاف ما كان من أمور الجنايات على النفس أو المال. فهذا فيه العفو، لأنه من حقوق الآدميين. وبعض أهل العلم يقول القذف هو مما يدخل في معنى حق النفس، لكن على قول أكثر أهل العلم أنه حد، فيكون كما تقدم. وقوله رحمه الله: ويثبت ذلك بإقراره مرة، لعموم ما تقدم من أدلة في قبول الإقرار. فإذا ثبت في القتل وكذلك في السرقة وفي الرجم، ففي القذف من باب أولى. وقوله: وبشهادة عدلين، كذلك كما تقدم بعمومات الأدلة، وهو الأصل في كل شهادة. وكما تقدم لابد من رجلين عدلين. وقوله: وإذا لم يتب لم تقبل شهادته، هذا كما تقدم في عقوبة الدنيا للواقع في هذه الكبيرة. وقوله فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد لما ثبت في نص الكتاب ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولما ثبت في الأثر الذي سبقت الإشارة إليه في قصة عمر رضي الله عنه وكذلك ما جاء معناه في قصة الصحابة الذين جلدوا في قصة الإفك. وقوله وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا، يعني إذا وقع الإقرار من المقذوف بعد رمي القاذف فيسقط الحد عن من؟ عن القاذف، لما تقدم في مسألة الإقرار.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب حد الشرب. قال من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القي، وقتله في الرابعة منسوخ. قوله رحمه الله باب حد الشرب، أي هذا مدخل في معرفة أحكام ومسائل حد الشرب. والمراد بالشرب هنا الشرب الخاص، أي شرب المسكر، فأل فيه للعهد. وقوله رحمه الله من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، أي هذا حكم شرب الخمر من جهة العقوبة والحد. وتقدم بكتاب الأشربة أن الخمر محرم من المحرمات وشربه كبيرة من الكبائر بنص الكتاب والسنة، والنصوص في هذا كثيرة. فمن الكثير قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقول بعض المتحذلقين من المنافقين وأبواق الكافرين أنه لم يأتي نص صحيح صريح في تحريم الخمر، هذا من عظيم الجهل، بل قوله سبحانه فاجتنبوه فيه النص على التحريم وزيادة، فهو مثل قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. هل يقال أن الزنا حلال؟ ويخوف هؤلاء بما أجمعت عليه الأمة من أن من أنكر حرمة الخمر كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن حرمة الخمر معلوم من الدين بالضرورة، ونصوص تحريم الخمر كثيرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ونفي الإيمان يدل أنه ليس شرب الخمر معصية فحسب، بل كبيرة من الكبائر ينتفي معها الإيمان،
وقد تقدم في دروس سابقة أن العلماء فسروا نفي الإيمان هاهنا بما هو زائد عن نقصانه، ليس نقصان الإيمان بل شيء أعظم من هذا. ولهذا روي عن الثوري وأحمد وجماعة من أهل العلم إنكارهم تفسير هذا الحديث وما كان بمعناه بنقصان الإيمان، لأن الحديث يدل على شيء زائد عن نقصان الإيمان. ولهذا جاء في بعض الروايات الصحيحة أن الإيمان يرتفع فوق فاعل هذه الكبائر المذكورة في الحديث كالظلة، يعني يخرج عنه. قال شيخ الإسلام في معنى كلامه في تفسير ذلك أنه يكون فيه كالعقل بالنسبة للنائم والسكران الثمل. هل تستطيع أن تقول للنائم أنه يعقل؟ الجواب ماذا؟ لا، لأنه نائم ولهذا رفع عنه القلم. وهل تقول أنه مجنون؟ كذلك تقول ماذا؟ لا، ليس بمجنون، ولكن هو في حالة عقله ليس معه. وهكذا غلبة شهوة صاحب هذه المعصية جعلت إيمانه يرتفع عنه، فأمر شرب الخمر خطير وهو كبير من الكبائر. وفي حديث عائشة في الصحيحين كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا نص صريح، فكيف يقال بعد ذلك ليس فيه نص؟ وفي حديث أبي مالك الأشعري في البخاري وغيره ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فدل على أن هذه الأربعة محرمة، بل وأن من علامات الساعة من يتعامل معها معاملة الحلال، أو على التفسير الآخر من يزعم أنها حلال. فحرمة الخمر معلومة بنصوص الكتاب والسنة، وكذلك ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى الحكيم حرم الخمر لعظيم مضرته ومفسدته، والله سبحانه لا يحرم على الناس شيئا لهم فيه مصلحة، بل لا يحرم عليهم إلا ما علم سبحانه أن تحريمه خير لهم. ولهذا اتفق العقلاء جميعا، ليس من أهل الإسلام فحسب، بل حتى من الكفار قديما وحديثا، أن الخمرة من أعظم المضرات والمفسدات التي تضر بالجسد وبالروح وبالعقل وبالمال وبالنفس وبالعرض، وأعظم من ذلك أنها سبب لانتشار الرذائل ووقوع الجرائم ووقوع البغي والفساد والعدوان والظلم وغير ذلك من الشرور الكثيرة. ولذلك كثر تحذير العقلاء من كل الملل من الخمر، والتشنيع له ولعظيم مضرته. ومن لطائف ما ذكره بعض الناس وهو يحاجج بعض أبواق الكافرين ومن كان مثله من المنافقين في قضية مفسدة الخمر. ما ذكر له في سبب تفريق شركات التأمين بين شارب الخمر وغير شارب الخمر، لماذا تفرق؟ وهذا معلوم في دول الكفر، تعلمون هذا أو لا؟ هو كذلك في أمريكا وكذلك في أكثر دول الكفر. شركات التأمين التي تؤمن على النفس تفرق بين شارب الخمر وغير شارب الخمر، لماذا؟ لماذا هذا التفريق؟ لعلمها بشؤم مصير شارب الخمر، فلذلك هم يخافون ويضعون قيود وشروط هي زائدة عمن لا يعرف بإدمان وشرب الخمر. فمن أسئلة شركات التأمين: تشرب الخمر أو لا تشرب الخمر؟ فإن قلت تشرب تكون عليك رسوم وأشياء وأحكام تختلف عن غير شارب الخمر. فهذا وأمثاله كثير مما يدل أن العقلاء يعلمون خطر الخمر وعظيم ضرره، حتى ولو صرخوا بألسنتهم وادعوا أنه لا يضر، لكنهم في الحقيقة يتعاملون معاملة ما من علم أنه يضر، شاءوا أم أبوا. وذكرها هنا رحمه الله أن شرب الخمر الذي يثبت به الحد ما كان من مكلف مختار، وقد علمنا أن المكلف العالق العاقل البالغ، والمختار أي غير المكره، ويدخل في معنى المكره المضطر على الصحيح من أقوال أهل العلم لقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولهذا نقل بعض أهل العلم إجماع العلماء أن من اضطر لشرب الخمر فلم يأثم في الآخرة ولم يحد في الدنيا، مثل إنسان وقع به عطش لم يجد ما يدفع عطشه الذي خشي على نفسه الموت إلا بشيء أمامه هو الخمر، يشربه أو يموت؟ الجواب: بلا شك يشربه، مثل الميتة. فليست الخمر ماذا؟ أشد من الميتة، ولا كذلك لتحرم عليه وقد حلت الميتة، ولكن كما قال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولهذا قال العلماء كما روي عن ابن عمر وابن عباس وجماعة: يأخذ ما يدفع ضرره فقط، يشرب ما يدفع ضرره، ومثله الميتة يأكل ما يدفع ضرره. ومنه ما ذكره العلماء في من دفع غصة خشي هلاك نفسه بها. فالمهم يدخل في معنى المختار المضطر. وقوله مسكر يتناول معنيين اثنين: أولا كونه يقع به الإسكار ولو لم يسمى خمرا، واليوم ما أكثر المسميات التي تسمي الخمر بغير اسمه فلا يخرجه عن كونه الخمر الحرام، لأن العبرة بالحقائق ووجود علة الإسكار لا بالمسميات. حتى ولو سمي عصير أو نبيذ أو أي شيء آخر ما دام فيه معنى الإسكار فهو حرام، ويقع به ما يقع من عقوبة الدنيا والآخرة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد تقدم معنا في كتاب الأشربة عن أنواع من الأشربة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض بلاد اليمن تسمى بمسميات ما دامت فيها معنى الإسكار حرمت، وهكذا كذلك بالنسبة لزماننا المعاصر وما أكثر المسميات فيه، فالعبرة بوقوع الإسكار. وهكذا كذلك يدخل المعنى الآخر في قوله مسكرا ما إذا كان ليس بمسكر ولو سمي بخمر فإنه لا يكون فيه هذا الحكم، فالعبرة بوجود علة الإسكار، العلة إذا وجدت وجد الحكم. وكذلك مما نبه عليه ويؤكدها هنا في كتاب الأشربة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني ليس من الشرط أن يشرب الكثير، بل إذا ثبت الشرب ثبت الحكم، إذا ثبت الشرب ثبت الحكم ولو شرب شيئا قليلا. ولهذا قال العلماء يعرف ذلك بالاستنكاه، يعني يشم الفم، فإن وجد أثر الخمر ورائحته ثبت بذلك الشرب، لقوله في حديثه وقصة ماعز استنكهوه، يعني شموا فمه. وقوله رحمه الله جلد على ما يراه الإمام، لأنه كما سيأتي إن شاء الله اختلفت الروايات المرفوعة والموقوفة في حد شارب الخمر، فقد جاء في الصحيحين في حديث أنس كما أشار في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو 40، وهذا يدل أن فعل أبي بكر كان له أصل من فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، وسبب هذه الاستشارة كما سيأتي انتشار وكثرة شرب الخمر حين فتح الله على المسلمين البلاد ودخل فيها الكثير ممن هو حديث عهد الإسلام، فأراد عمر أن يزجر الناس ويشدد حتى لا ينتشر شرب الخمر. قال فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه، وهذا كان في آخر زمن عمر، وسيأتي معنا أنه استشار غير مرة، فهذا يدل أنه لم يأمر بحد 80 إلا بعد أن استشار عدة من الصحابة. ومما ذكره في الشرح ما رواه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال فكنت في من ضربه بالنعال والجريد. وليس في هذا الحديث حد، وهذا يدل أن هذا يجوز، والأربعين يجوز، والثمانين يجوز، وهذا يرجع للإمام بحسب المصلحة والمفسدة. وهكذا مما ذكر أيضا حديث السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر، فنقوم عليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها 40، وهذا لا يعارض ما روي أن أبا بكر جلد 40 وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وقد جمع العلماء بين هذا وذاك بأحد جمعين، إما أن السائب بن يزيد لم يبلغه ذلك أي عن أبي بكر وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن ذلك وقع قليلا وأراد السائب بن يزيد أن عمر جلد 40 كثيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد 40 إلا المرة أو القليل، فلهذا لم يذكره، وكذا عن أبي بكر ولهذا لم يذكره، ولما كثر في عهد عمر ذكر 40. وكلا التفسيرين والجمع بهذين الجمعين صحيح. قال: حتى إذا عتوا فيها، يعني اشتد فعل الناس بشرب الخمر، وفسقوا جلد 80. وتقدم أن عمر رضي الله عنه لم يجلد 80 إلا بعد المشاورة، وإن قال قائل كيف فعل عمر رضي الله عنه ذلك ولم يثبت مثله عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجاب العلماء بجوابين، أجاب بعض أهل العلم بجوابين. الجواب الأول أنه دل في النصوص السابقة وغيرها ما يدل أن هذا الباب يجوز فيه الزيادة عن مطلق الضرب، لأنه جاء الضرب بالجريد والنعال والأيدي، وجاء في بعضها ذكر 40، وهذا الإطلاق يدل أنه يجوز للإمام الاجتهاد في ذلك، لأنه لو كان حدا لا يجوز أن ينقص ولا يزاد لما ترك المضروب يضرب بدون عد، ولكن كونه يترك يضرب هذا بيده وهذا بنعله وهذا بجريده وهذا بطرف ثوبه يدل أن هذا الباب الأمر فيه واسع، والمقصود هو التأديب، وهذا وجه يدل على سبب اجتهاد عمر رضي الله عنه. والوجه الثاني أن عمر رضي الله عنه اجتهد في هذا مع من استشار من الصحابة، لأن هذا الباب لم يحد فيه بحد معين، ولما لم يحد بحد معين جاز لولي الأمر أن يجتهد في هذا الباب، وعمومات النصوص التي تقضي بجواز اجتهاد الحاكم توذن بذلك. ومما روي من استشارة عمر قصة علي المشهورة التي رويت في عدد من كتب الحديث والفقه، قد رواه البيهقي والدارقطني والحاكم وجماعة وهي صحيحة، أنه استشار فقال علي رضي الله عنه: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا يعني ذهب عقله، وإذا هذا افترى، وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80 جلدة، يعني حد من القاذف، حد القاذف، فيكون هذا بالقياس الصحيح الذي توصل إليه الصحابة رضي الله عنهم بهذا الاجتهاد. وأشار كذلك إلى أثر علي رضي الله عنه وهو لا يناقض ولا يعارض ما سبق: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يجعله سنة. والجمع بين هذا وما سبق أن علي رضي الله عنه خشي في الخمر خاصة خصوصا في الثمانين جلدة أنه إذا مات بسببه أي المجلود أن يكون فيه شيء من الاعتداء، وهذا من باب التورع وزيادة الاحتياط، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فماذا؟ فله أجر، وإنما هذا من زيادة الاحتياط لأنه من الاجتهاد يدل على ورعهم. وأما الأول لأنه ورد فيه النص الصريح فلهذا لم يجد في نفسه شيئا. وأما قوله رحمه الله ويكفي إقراره مرة كما تقدم في الإقرار، وقوله ويكفي أو شهادة عدلين كما تقدم في الشهادة، وقوله ولو على القي يعني يثبت الحكم بالقي، لأن القي إذا خرج وفيه الخمر فهذا دليل على شربه لها. وذكر الأثر الذي رواه الإمام مسلم وغيره في قصة من شرب فتقيأ فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها، وهو يدل على أن هذا عمل الصحابة، وعمومات الأدلة تدل عليه وهو من البينات، فهذه بينة، خروج الخمر من بطنه يدل على شربه إياها لأنها لا تدخل إلا من الفم. وأما قوله رحمه الله وقتله في الرابعة منسوخ، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وأشار في الشرح إلى هذا الخلاف، والأصل فيه ما جاء من حديث جابر في السنن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرابعة في من شرب الخمر فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وأنه جاء وقد أشار المعلق إلى بعض الأحاديث المروية في هذا الباب في ذكر قتل من شرب في الرابعة أن تضرب عنقه. ورويت أحاديث كما أشار في الشرح في أنه لم يقتل شارب الخمر في الرابعة بل ضربه ولم يقتله، وهكذا جاء الحديث الآخر أنه جلد ورفع القتل. والصحيح عند أهل العلم والقاعدة التي سبقت وتتكرر معنا تؤيد هذا أن هذا مما يجوز أن يجتهد فيه الإمام، لأن القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأن القول بالنسخ يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل على النسخ، ولكن الصحيح أن هذا مما يجوز أن يجتهد فيه الإمام. فيجوز للإمام إذا رأى أن زجر الناس عن شرب الخمر يكون بالقتل أن يقتل لمن تكرر شربه وتكررت الشهادة عليه حتى أتي به 4 مرات، ففي الرابعة يجوز أن يقتل، وفي أحوال خاصة يجتهد فيها الإمام يرى أن مثل هذا لا يقتل يجوز أن لا يقتله للأدلة التي تدل أنه لم يقتل، جمعا بين الأدلة التي رويت في هذا الباب. وكما تقدم إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقد رجح عدد من أهل العلم هذا القول بهذه المسألة، وهو الذي به تجتمع الأدلة. نعم. وهذا الحديث يدل، أي القتل في الرابعة، مع ما تقدم من زيادة العقوبة في حد الخمر من 40 إلى 80 على جواز تضعيف العقوبة في الحدود إذا رأى الإمام ذلك، خصوصا فيما جاءت فيه النصوص على جواز التضعيف مثل شرب الخمر. جاءت النصوص بجواز التضعيف فيها، فدل ذلك على جواز التضعيف في العقوبة. ولذلك أفتى العلماء في من زنى بامرأة ميتة أنه يحد بحدين: حد للزنا وحد لحرمة هذه الميتة، كما روي ذلك عن أحمد وإسحاق في مسائلهما. فيدل ذلك أن هذا من القواعد التي عمل بها العلماء واستنبطوها من مثل هذه النصوص. فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وهذا من الفقه في الدين الذي فهمه العلماء والأئمة. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: هل التصوير تثبت به الحدود إذا كان المصور أمينا؟ الجواب: لا. وهذا هو قول مشايخنا المعاصرين ممن عرفناهم: شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، هكذا شيخنا مقبل الوادعي، وهذا ما نعلمه عن الشيخ الألباني كذلك، وغيرهم كثير، خصوصا أن التصوير مظنة الخطأ ومظنة التلاعب، وما أكثر التلاعب بالتصوير خصوصا في هذا الزمن المعاصر. فهناك من البرامج والوسائل التي يحصل بها تلفيق الصور ما يكون بمعنى الحقيقة، ليس فقط الصور الثابتة، حتى الصور المتحركة التي يسميها بعض الناس الحية، حتى الصور الحية، لأن حقيقة الصور الحية صور ثابتة تلصق بعضها ببعض آلاف الصور، فتصير ماذا؟ فتصير متحركة. فلذلك لا يعتمد الشرع عليها، والأصل بما ثبت في الشرع مما تثبت به الأحكام. وهذا يسأل عن حكم المخدرات. كما تقدم معنا في كتاب الأشربة أنه ليس بخمر، لكن لا يعني أنه حلال، بل هو حرام، لقول الله عز وجل في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو خبيث من الخبائث بلا شك، بل هو في معنى الخمر وأشد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة بأنها مثل الخمر وأشد. ولكن لكونها ليس فيها معنى المثلية المساوية للخمر، لم يقل العلماء أن صاحبها يحد حد شارب الخمر، ولكنه يعزر. فيجوز أن يعزر بما هو مثل، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في الكلام على التعزير، يجوز أن يعزر بما هو مثل شارب الخمر، ويجوز أن يكون أشد، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأبواب الآتية. إلى هنا والله تعالى أعلم.